إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ففي الدرس السابق قلنا بأن العلماء اختلفوا في انتقاد الوضوء بالنوم، فمنهم من يرى بأن النوم حدث لذاته، ومنهم من يرى بأن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من فصلوا، والذين فصلوا هناك اختلاف فيما بينهم كذلك. لذلك قال المؤلف رحمة الله عليه: ولما كان في بعض الأيهات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض، وكذلك خروج الحدث، اختلف الفقهاء في ذلك. الجمهور يفرقون بين النوم الخفيف والنوم الثقيل، وهناك اختلاف أيضا، سببه أن الاستثقال من النوم يختلف من صورة عن صورة، فهناك أيها يكون فيها النوم ثقيلة، وهناك أيها لا يكون النوم فيها ثقيلة، فمن هنا اختلف الفقهاء الذين فصلوا في النوم. فالنوم الثقيل له علاقة بأيهة النائم، فمثلا النوم في حال القيام والركوع لا يتصور فيه الاستثقال، بخلاف النوم في حال الاضطجاع أو النوم في حال الاستناد إلى شيء. فهذه الأيهة أو هذه الأيهات يختلف فيها النوم، فمن هنا قال الإمام مالك: من نام مضطجعا أو ساجدا فعليه الوضوء، فعليه الوضوء طويلا كان النوم أو قصيرا، ومن نام جالسا فلا وضوء عليه إلا أن يطول ذلك به. واختلف القول في مذهبه في الراكع، فمرة قال حكمه حكم القائم، ومرة قال حكمه حكم الساجد، لأن النوم في حال الركوع وسط بين القيام والسجود، فالركوع وسط بين القيام والسجود، فلذلك اختلف قول الإمام مالك في ذلك. أما إذا نام الإنسان مضطجعا أو ساجدا فهذا النوم يعتبر نوما عميقا، فلذلك أوجب فيه الوضوء الإمام مالك. أما إذا كان جالسا فهنا النوم في الغالب لا يكون عميقا، والنوم في حال الركوع متردد بين الحالتين، هذا هو قول الإمام مالك. إذن هو اعتبر على أيها وقسمها إلى ثلاثة أقسام. قال المؤلف رحمة الله عليه: وأما الشافعي فقال على كل نائم كيفما نام الوضوء إلا من نام جالسا. عند الإمام مالك ينقض النوم الوضوء إلا في حالة واحدة، إذا نام الإنسان جالسا. إذن هو أيضا اعتبر على أيها، إلا أنه لم يتوسع في ذلك كثيرا. قال المؤلف رحمة الله عليه: وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على من نام مضطجعا. فحال الاضطجاع هو الذي ينقض الوضوء. إذا نام الإنسان وهو مضطجع فوضوءه ينتقد بسبب ذلك، ويلحق بذلك حال التورق عندهم لأنه قريب من حال الاضطجاع. فهو أيضا اعتبر عليها. إذن جمهور العلماء الذين فصلوا اتفقوا على أن من نام مضطجعا أو ساجدا ينتقد وضوءه، وأما من نام جالسا فلا ينتقد وضوءه. قال المؤلف رحمة الله عليه: وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلاف الآثار الواردة في ذلك، وذلك أن هؤلاء أحاديث يوجب ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء أصلا، كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى ميمونة فنام عندها حتى سمعنا غطيطه، أي نخيره. كما قال المؤلف رحمة الله عليه: الأحاديث الواردة في النوم تنقسم إلى قسمين. هناك أحاديث ظاهرها يفيد بأن النوم ينقض الوضوء مطلقا، وهناك مجموعة أخرى من الأحاديث تفيد بأن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا. وأما المجموعة الأولى التي يفيد ظاهرها بأن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، فمن هذه المجموعة حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث أفاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع غطيته، ومع ذلك صلى ولم يتوضأ. ومن هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإنه لعل يذهب، أنه يستكثر ربه فيسب نفسه. محل الشاهد: حتى يذهب عنه النوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغبه في أن يترك الصلاة عندما كان في حال النوم وهو يصلي، قال حتى يذهب عنه النوم، إذن قد جاءه النوم، ومع ذلك لم يقل بأن وضوءه ينتقد، إلا أنه رغبه في أن يترك الصلاة حتى لا يسب الله وهو يظن أنه يستكثر الله عز وجل. قال المؤلف: وما روي أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون في المسجد حتى تخفخ رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وكلها آثار ثابتة. فهذا الحديث أيضا ظاهره يفيد بأن النوم لا ينقض الوضوء. وناقش هذا الحديث ابن حزم رحمة الله عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، فلا يستفاد منه تقريره، لأن الحديث يفيد بأن الصحابة هم الذين يفعلون هذا الفعل، وليس هناك ما يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم على علم بذلك. قال المؤلف رحمة الله عليه: وها هنا أيضا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث، هذه المجموعة الثانية، وأبينها في ذلك حديث صفوان بن عسان، وذلك أنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا ألا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم ولا ننزعها إلا من جنابة. ما وجه الدلالة؟ قال المؤلف رحمة الله عليه: فسوى بين البول والغائط والنوم، فسوى بين البول والغائط والنوم، صححه الترمذي، فالحديث صحيح. ومنها أي من هذه المجموعة الثانية حديث أبي هريرة المتقدم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره. فالحديث يستفاد منه أن سبب الوضوء هو الاستيقاظ من النوم، القيام من النوم. قال المؤلف رحمة الله عليه: وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا قمتم من النوم، على ما روي عن زيد بن أسلم وغيره من السلف. فهذه الآية أيضا تفيد بأن سبب الوضوء، بناء على هذا التفسير، تفيد بأن سبب الوضوء القيام من النوم، القيام من النوم. ويمكن مناقشة هذه المجموعة الثانية لأنها أدلة مطلقة، إلا أنها مقيدة، إلا أنها مقيدة. قال المؤلف رحمة الله عليه: فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار ذهب العلماء فيها مذهبين، مذهب الترجيح ومذهب الجمع. فمن المعلوم أن المجموعتين من هذه الأحاديث بينهما تعارض في الظاهر، فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا على ظاهر الأحاديث التي تسقطه. فالترجيح قد يكون بترجيح الأحاديث الواردة في المجموعة الأولى على الأحاديث الواردة في المجموعة الثانية، فبناء على ذلك يسقط وجوب الوضوء من النوم من حيث الأصل، وإما أوجبه من قليله وكثيره على ظاهر الأحاديث التي توجبه أيضا. فهؤلاء رجحوا الأحاديث الواردة في المجموعة الثانية على الأحاديث الواردة في المجموعة الأولى، عاني على حسب ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة أو من الأحاديث المسقطة. فمن تمسك بالأحاديث المجموعة الأولى التي توجب، التي لا توجب الوضوء من النوم، فإنه رجح هذه الأحاديث على المجموعة الثانية. ومن تمسك بالأحاديث الواردة في المجموعة الثانية فقد رجحها على الأحاديث المجموعة، الأحاديث الواردة في المجموعة الثانية الأولى. قال المؤلف رحمة الله عليه: ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير، والمسقط للوضوء على القليل، وهو كما قلنا مذهب الجمهور. ومن العلماء من جمع بين هاتين المجموعتين من الأحاديث، وهذا هو رأي جمهور العلماء. قال المؤلف: والجمع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين، وهذا لا غبار عليه، فالجمع أولى من الترجيح، إلا أن طرق الجمع قد يختلف فيها العلماء. وأما الشافعي فإنما حملها على أن استثنى من أيهات النائم الجلوس فقط، لأنه قد صح ذلك عن الصحابة، أعني أنهم كانوا ينامون جلوسا ولا يتوضؤون ويصلون، كأن الإمام الشافعي مال إلى الأحاديث الموجبة للوجوب، وسبب ذلك أنه استثنى فقط حالة واحدة وهي حالة الجلوس، وسبب الاستثناء هو الحديث الوارد في ذلك. وقد سبق أن قلنا بأن ابن حزم رحمة الله عليه ناقش هذا الحديث. ويمكن أن يناقش هذا أيضا بأن العبرة بخروج الريح ظنا أو يقينا، لا بأيهة معينة، قال المؤلف رحمة الله عليه: وإنما أوجبه أبو حنيفة في النوم في الاضطجاع فقط، لأن ذلك ورد في حديث مرفوع، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، والرواية بذلك ثابتة عن عمر. والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه جعل هذا الحديث أصلا، جعله أصلا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وقيس على ذلك وألحق بذلك حال التوضؤ لأنه قريب منه، إلا أن الحديث ضعيف، قال المؤلف رحمة الله عليه: وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سببا للحدث، راعى فيه ثلاثة أشياء. فعند الإمام مالك النوم لذاته لا ينقض الوضوء، إنما نقض الوضوء من حيث أنه سبب للحدث في الغالب. فنعرف ما هي الحالات التي يمكن أن يكون النوم سببا للحدث، وجعل ذلك في ثلاثة أشياء: الأول الاستثقال، الثاني الطول، والثالث العيها. فالإمام مالك اعتبر ثلاثة أمور: الأمر الأول الاستثقال، الأمر الثاني الطول، والأمر الثالث العيها. فلم يشترط في العيها التي يكون منها خروج الحدث غالبا لا الطول ولا الاستثقال، وهو إذا كان الإنسان نام وهو مضطجع، فالإمام مالك لم يشترط في ذلك الطول، وكذلك حال السجود. فلم يشترط في الهيهة التي يكون منها خروج الحدث غالبا لا الطول ولا الاستثقال، وشرط ذلك في الأيهات التي يكون خروج الحدث منها غالبا. والصحيح إن شاء الله أن النوم لا ينقض الوضوء بذاته، إنما ينقض الوضوء من باب الظن، وهذا الظن نزل منزلة اليقين. فلذلك من نام نوما لا يبقى معه إدراك، بصرف النظر عن الهيهة، فإنه يعيد الوضوء، ينتقد وضوءه بذلك. وأما مبادئ النوم قبل الاستغراق فهذا لا ينقض الوضوء بصرف النظر عن الهيهة، إذن على عبرة بعدم الإدراك لا بالهيهة. ما سبب الترجيح؟ سبب الترجيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: النوم وكاء السهر، فمن نام فليتوضأ. والسهر هو حلقة الدب، والوكاء الرداد.
فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يفيد بأن النوم ليس حدثا لذاته، إنما ينقض الوضوء بسبب أن الإنسان إذا نام فمن في الغالب أن وضوءه ينتقد إذا لم يشعر بشيء، إذا لم يشعر لم يبقى معه إدراك قد ينتقد وضوءه وهو لا يعلم، وهذا الظن نزل منزلة اليقين. فالنوم مذنة الحدث، مذنة الحدث وليس حدثا لذاته، هذا هو الصحيح إن شاء الله. قال المؤلف رحمة الله عليه: المسألة الثالثة لمس النساء. اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفديا إليها ليس بينها وبينه حجاب ولا ستر فعليه الوضوء، وكذلك من قبلها لأن القبلة عندهم لمس ما سواء التذ أم لم يلتذ. وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه. فهذا القول خلاصته أن لمس النساء ينقض الوضوء مطلقا، ينقض الوضوء مطلقا، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس، فالرجل الذي مس زوجته وضوءه ينتقد بخلاف المرأة، بخلاف المرأة. ومرة سوى بينهما، يعني مرة قال الزوج يتوضأ والمرأة أيضا تتوضأ، ومرة أيضا فرق بين ذوات المحارم والزوجة فأوجب الوضوء من لمس الزوجة دون ذوات المحارم كالأم والأخت، ومرة سوى بينهما. فمن مس الزوجة ينتقد وضوءه، وأما من مس الأم مثلا أو الأخت فلا ينتقد وضوءه. وخلاصة القول كما قلنا، الإمام الشافعي رحمة الله عليه يرى بأن لمس النساء ينقض الوضوء مطلقا. وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة، أي إذا وجد اللذة، قصد اللذة أو قصد اللذة حتى وإن لم يجد، في تفصيل لهم في ذلك، وقع بحائل أو بغير حائل سواء كان يوجد ستر أو لم يوجد، بأي عضو اتفق ما عدا القبلة، فإنهم لم يشرطوا لذة في ذلك. فالإمام مالك رحمة الله عليه هو اشترط اللذة، وكذلك الإمام أحمد، وإن لم يذكر ذلك المؤلف في رواية مشهورة عنه، فإنهم لم يشرطوا اللذة في ذلك، والإمام مالك لم يشرط اللذة في القبلة بخلاف غير ذلك من اللمس، فإنه شرط اللذة في ذلك، وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه، وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه. ونفى قوم إيجاب الوضوء لمن لمس النساء، وهو مذهب أبي حنيفة، هذا هو القول الثالث، فلا ينقض لمس النساء الوضوء مطلقا. إذن عندنا ثلاثة أقوال: القول الأول أن لمس النساء ينقض الوضوء مطلقا، القول الثاني وبه قال الإمام الشافعي، القول الثاني أن لمس النساء لا ينقض الوضوء مطلقا، وبه قال الإمام أبو حنيفة. والقول الثالث التفصيل، وهو التفريق بين وجود اللذة وعدم وجود اللذة. قال المؤلف رحمة الله عليه: ولكل سلف من الصحابة إلا اشتراط اللذة، فإني لا أذكر أحدا من الصحابة اشترطها. للقول الأول، وهو القول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، لهم سلف. وكذلك من قال بأنه لا ينقض الوضوء مطلقا فلهم سلف. أما من فصل وفرق بين وجود اللذة وعدم وجودها، قال المؤلف رحمة الله عليه: ولم يقف على من قال بذلك من السلف. ثم قال رحمة الله عليه: وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكنى به على الجماع، وهذا صحيح. فالعرب تطلق اللمس بمعنى المس، تطلقه على اللمس باليد، وكذلك أحيانا تطلقه العرب على الجماع، وإطلاقه على الجماع كثير في القرآن الكريم، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أي جامعتهن. والمس بمعنى اللمس، بمعنى اللمس. ومن قوله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي من قبل أن تجامعوهن. والمس هنا بمعنى اللمس. فإطلاق اللمس على الجماع موجود في القرآن الكريم. والذين قالوا بأن المقصود باللمس في آية المائدة، في سورة المائدة، الذين قالوا بأن المقصود بذلك هو الجماع، استدلوا بشيء آخر، وهو الأسلوب البلاغي للقرآن الكريم، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا بيان للطهارة الصغرى. ثم قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهذا بيان للطهارة الكبرى. ثم قال: أو جاء أحد منكم من الغائط، فهذا بيان لسبب الطهارة الصغرى. وقال: أو لامستم النساء، وهذا بيان لسبب الطهارة الكبرى. فإذا كان المقصود بأو لامستم هو اللمس باليد، يقتضي أن يكون الله قد ذكر سببين للطهارة الصغرى دون ذكر أي سبب للطهارة الكبرى، وهذا يتنافى مع البلاغة القرآنية. فيستدل بهذا أيضا بأن المقصود باللمس في هذه الآية هو الجماع. قال المؤلف رحمة الله عليه: فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى: أو لامسهم النساء، وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد. ومن هؤلاء من رآه من باب العام أريد به الخاص فشرط فيه اللذة، وهو الإمام مالك والإمام أبو حنيفة. لما رأى الإمام مالك بأن المقصود هو من باب أن المقصود هو اللمس باليد، قال هو من باب العام أريد به الخاص، من باب العام أريد به الخاص، أي لا ليس المقصود مجرد يعني عموم اللمس، بل اللمس الذي تقترن به اللذة. ومنه من رآه من باب العام أريد به العام فلم يشرك اللذة فيه، فلم يشرك اللذة فيه، وهو رأي الإمام الشافعي. أو لامسهم النساء، المقصود باللمس عنده هو اللمس باليد، وهو عموم اللمس، سواء كان اقترنت بهذا اللمس اللذة أم لا. ومن شرط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة عند سجوده بيده، وربما لمسته. هذه محاولة للجمع بين الآية والأحاديث التي تعارضها، فهناك مجموعة من الأحاديث يعارض ظاهرها هذه الآية. فلما رأى الإمام مالك رحمة الله عليه ومن معه لما لاحظوا هذه المعارضة حاولوا الجمع بينهما، فقالوا نشرط اللذة جمعا بين الآية والأحاديث التي تعارضه والأحاديث التي تعارضها. ومن الأحاديث التي تعارض هذه الآية الحديث الوارد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة عند سجوده، وهذا هو اللمس وهو في حال الصلاة، ومع ذلك لم يقطع الصلاة بسبب هذا اللمس. وخرج أهل الحديث حديث حبيب ابن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقلت من إلا أنت، فضحكت. وهذا أيضا لمس، بل أكبر من اللمس. لماذا؟ لأنه قبلة، ومع ذلك خرج إلى الصلاة ولم يعد الوضوء. قال أبو عمر هذا الحديث وهنه الحجازيون وصححه الكوفيون، وإلى تصحيحه مال أبو عمر ابن عبد البر. فالمؤلف يشير إلى الخلاف الذي وقع في الحديث بين العلماء. وروي هذا الحديث أيضا من طريق معبد ابن باتة، وقال الشافعي إن ثبت حديث معبد ابن نباتة في القبلة لم أرى فيها ولا في اللمس وضوءا. إذن الإمام الشافعي هو علق رأيه على صحة هذا الحديث، وقد صححه غير واحد من العلماء، وهو الصحيح إن شاء الله، مما يدل على أن الإمام الشافعي لو تبين أن هذا الحديث صحيح لرجع عن مذهبه. وهذا كثير عند الإمام الشافعي، كثيرا ما يعلق رأيه على صحة الحديث. وهناك أحاديث أخرى لم يذكرها المؤلف تفيد بأن اللمس لا ينقض الوضوء. فمن هذه الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها، حيث قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. وهذا أيضا يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بأن لا لم يقل بأن اللمس ينقض الوضوء بهذا الفعل. كذلك عائشة رضي الله عنها كانت تمس النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسه فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ولمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا الحديث أيضا يفيد بأن اللمس لا ينقض الوضوء، إلا أن الشافعية ناقشوا هذه الأحاديث بأنها تحمل على أن ذلك اللمس من حائل، وهذا تكلف ظاهر. ويدل على تكلفه حديث القبلة السابق، حيث لا يمكن ادعاء الحائل في ذلك. وقد احتج، قال المؤلف رحمة الله عليه: وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد، وينطلق مجازا على الجماع، وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فلأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز. هذا الدليل أيضا قوي، وهو أنه من حيث الأصل اللمس حقيقة يطلق على المس باليد، أما إذا أطلق على إذا أطلق وقصد به الجماع فهو من باب المجاز، وإذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأصل حمله على الحقيقة إلا إذا كان هناك دليل. قال المؤلف رحمة الله عليه: وأولئك أن يقولوا إن المجاز إذا قصر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة، كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة. هذا الجواب ضعيف، هذا الجواب ضعيف. لماذا؟ لوجود الفرق بين إطلاق الغائط على الحدث، مع أن الأصل أنه المطمئن من الأرض، وبين إطلاق اللمس على الجماع، مع أن الأصل أنه لمس باليد. لماذا؟ لأن الأول أعني إطلاق الغائط على الحدث غلب في الاستعمال، بحيث لا تنقدح في أذهان الناس الحقيقة، قد غلب في الاستعمال. إذا أطلق الغائط فلا تنقدح في الأذهان، لا ينقدح في الأذهان معنى المطمئن من الأرض، فالذي ينقدح في الأذهان هو الحدث، بخلاف ما نحن بصدده. إذا أطلق اللمس فالذي يتبادر إلى الذهن هو المس باليد، أو على الأقل ما زال ينقدح في الأذهان المس باليد، فهناك فرق بين الغائط وكذلك اللمس. إذن الجواب هذا ضعيف. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريبا من السواء أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازا. ولأولى أن يقيد المؤلف ذلك بهذا الموضع، في هذا الموضع الأظهر أن المقصود هو الجماع لا اللمس باليد. لأن الله تبارك وتعالى قد كنا بالمباشرة والمس من الجماع، وهما في معنى اللمس كقوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وكذلك وهما في معنى اللمس وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير على ما سيأتي بعد إذا كان المقصود باللمس في هذه الآية هو الجماع فلا نحتاج إلى تقدير كما ادعاه بعضهم فلا نحتاج إلى التقدير في الآية لماذا؟ لأن بعضهم يرون بأن هناك تقديم وتأخير قالوا الآية على حسب التقدير كالآتي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا يعني هكذا قالوا لأن هناك تقديما وتأخيرا في الآية والتفصيل ذلك سيأتي إن شاء الله في باب التيمم ثم قال المؤلف رحمة الله عليه وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر وكذلك إذا قلنا بأن المقصود باللمس هو الجماع فلا تعارض بين الآية والآثار وكل هذا يدل على أن الأظهر أن المقصود باللمس في الآية هو الجماع قال المؤلف رحمة الله عليه وأما من فهم من الآية اللمسين معا فضعيف فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشرق إنما تقصد به معنى واحدا من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها وهذا بين بنفسه في كلامهم المؤلف الآن تطرق إلى من يرى بأن اللمس في الآية يمكن حمله على المعنيين معا يحمل على المس باليد وفي الوقت نفسه يحمل على الجماع قال المؤلف رحمة الله عليه هذا ضعيف لماذا؟ لأن الاسم المشرق إنما يقصد به أحد المعنيين لا جميع المعاني وهذا الذي قاله المؤلف ضعيف لأن المسألة مسألة خلافية بين الأصوليين أن حمل المشرق على جميع معانيه محل خلاف بين الأصوليين منهم من يرى جواز ذلك ومنهم من منع ومنهم من فصل والصحيح أنه جائز الصحيح أنه جائز والدليل على ذلك هو الوقوع قد وقع ذلك في القرآن الكريم من ذلك قوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي فالصلاة من الله عز وجل الرحمة والمغفرة ومن الملائكة الاستغفار ومع ذلك هذان المعنيان قصدا وليس هناك مانع من ذلك لوروده في هذه الآية وكذلك بدليل قوله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ومن المعلوم أن سجود بني آدم يختلف عن سجود الشجرة أو الشمس أو القمر وغير ذلك، وهذا أيضا يدل على الجواز، مع أن المقصود بالسجود هنا هو جميع هذه المعاني. خلاصة الكلام، المسألة مسألة خلافية بين العلماء، والصحيح أنه جائز إن شاء الله، والراجح أنه لا ينتقد الوضوء بلمس المرأة مطلقا، لا ينتقد الوضوء بلمس المرأة مطلقا، بناء على أن المقصود باللمس في الآية هو الجماع، وهذا ظاهر بالأدلة الأخرى، وكذلك بناء على الأحاديث الواردة في المسألة، حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مس عائشة رضي الله عنها، أو أن عائشة رضي الله عنها مسته، ومع ذلك الوضوء لم ينتقد هذا، والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله عليه: المسألة الرابعة، مس الذكر. مسألة مس الذكر لم يختلف كثيرا عن مسألة السابقة، وهي مسألة اللمس السابقة. قال المؤلف رحمة الله عليه: مس الذكر اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب، فمنهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسه، وهو مذهب الشافعي وأصحابه وأحمد وداود. فمس الذكر عند هؤلاء ينقض الوضوء مطلقا بدون التفسير. ومنهم من لم يرى فيه وضوءا أصلا، وهو أبو حنيفة وأصحابه، ولكلا الفريقين سلف من الصحابة والتابعين. فمس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا عند هؤلاء، والذي قال بذلك هو الإمام أبو حنيفة كقوله في لمس المرأة. وقوم فرقوا بين أن يمسه بحال أو لا يمسه بتلك الحال، وهؤلاء افترقوا فيه فرقا. وهناك من فصلوا، والذين فصلوا أيضا اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ أو لا يلتذ، ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن الكف أو يمسه، فأوجبوا الوضوء مع لذة ولم يوجبوه مع عدمها. أن هناك من فرق بين من وجد لذة ومن لم يجد اللذة، وكذلك أوجبه قوما مع المس بباطن الكف ولم يوجبوه مع المس بظاهرها. ومنهم من فرق بين ظاهر الكف وباطن الكف، وهذان الاعتباران مرويان عن أصحاب مالك، وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة، لأن المس بظاهر الكف لا تكون فيه اللذة في الغالب، بخلاف المس بباطن اليد أو بباطن الكف. لو تلاحظون الأقوال لم تختلف عن الأقوال في لمس المرأة، فلذلك قلت هذه المسألة لم تختلف كثيرا عن المسألة السابقة. وأيضا القائلون لم يختلفوا كثيرا، فالإمام الشافعي هو الذي قال بأن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وهو الذي قال هذا القول هنا أيضا، ومعه الإمام أحمد. والإمام أبو حنيفة هو الذي قال بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو الذي قال بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا في هذه المسألة أيضا. والإمام مالك هو الذي فصل في المسألة السابقة عن مسألة لمس النساء، وهو الذي فصل في هذه المسألة أيضا. والتفصيل لم يختلف كثير أيضا، فهو فرق بين وجود اللذة وعدم وجود اللذة في لمس المرأة، وكذلك هنا في مسألة الذكر، إلا أنه أضاف إلى ذلك التفريق بين باطن الكف وظاهر الكف. وفرق، قال المؤلف رحمة الله عليه: وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان، فأوجبوا الوضوء منه مع العمد ولم يوجبوه مع النسيان، وهو مروي عن مالك، وهو قول داود وأصحابه. وهناك تفصيل آخر للإمام مالك في التفريق، وهو التفريق بين العمد والنسيان. ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب، رأى قوم أن الوضوء من مس الذكر سنة لا واجب. قال أبو عمر: وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه، والرواية عنه فيه مضطربة. الأقوال المروية عن الإمام مالك كثيرة جدا في هذه المسألة، وكلها يرجع إلى التفصيل. وأما القول الأول بدون التفصيل، فمس الذكر ينقض الوضوء، والقول الثاني لا ينقض مطلقا، والقول الثالث هو التفصيل الذي فيه اختلافات كثيرة أيضا. قال المؤلف رحمة الله عليه: وسبب اختلافهم في ذلك أن فيه حديثين متعارضين. تلاحظون أيضا في المسألة السابقة، وهي مسألة لمس المرأة، سبب اختلاف العلماء في تلك المسألة هي تعارض المجموعتين، التعارض الوارد في المجموعتين من الأحاديث. وكذلك هنا، هناك حديث ظاهر يفيد بأن مس الذكر ينقض الوضوء، وهناك حديث يفيد بأن ذلك لا ينقض الوضوء. لذلك قال المؤلف رحمة الله عليه: وسبب اختلافهم في ذلك أن فيه حديثين متعارضين. أحدهما الحديث الوارد من طريق بصرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، وهو أشهر الأحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من مس الذكر، خرجه مالك في الموطأ، وصححه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وضعفه أهل الكوفة. فهذا الحديث الآن ظاهره أن مس الذكر ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه قال: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. إلا أن الحديث محل خلاف بين المحدثين، منهم من صحح الحديث ومنهم من ضعفه. وقد روي أيضا معناه من طريق أم حبيبة، وكان أحمد بن حنبل يصححه، وقد روي أيضا معناه من طريق أبي هريرة، وكان ابن السكن أيضا يصححه، ولم يخرجه البخاري ولا مسلم. خلاصة الكلام أن هذا الحديث محل خلاف بين العلماء، وعلى القول بصحته فإنه يفيد بأن مس الذكر ينقض الوضوء. والحديث الثاني المعارض له حديث طلق ابن علي قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل كأنه بدوي، فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال: وهل هو إلا بضعة منك؟ خرجه أيضا أبو داود والترمذي، وصححه كثير من أهل العلم الكوفيون وغيرهم. هذا الحديث الآن ظاهره أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، فلذلك اختلف العلماء في هذه المسألة. وقال المؤلف: فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين، إما مذهب الترجيح أو النسخ، وإما مذهب الجمع. وإن شاء الله سنكمل المسألة في الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.